والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا رأينا أدب أهل السنة والجماعة الذي قرروه في كتبهم من موقفنا من الخلاف السائغ المعتبر، وأنه لا إنكار في مسائل الخلاف، يعني في مسائل الاجتهاد، يعني في المسائل الظنية التي تختلف فيها أنظار العلماء تبعا لاختلاف فهمهم، وتبعا لاختلاف تصورهم للمسألة، وتبعا لاختلاف علمهم وتفاوتهم في الإدراك. إذا كان الأمر كذلك، فلنضرب مثلا تطبيقيا على صورة معاصرة اختلف فيها أهل العلم ووقع فيها تنافر بين طلاب العلم، فنريد أن نطبق هذا الأدب فيما بين أيدينا، ألا وهي مسألة التصوير الفوتوغرافي الذي كثر الحديث حولها وتناولتها أنظار العلماء بالأخذ والرد. فهذا التصوير الفوتوغرافي الذي يقع بالكاميرا، أو التصوير بالفيديو، أو التصوير الرقمي، أو التصوير المتلفز، كل هذه الصور اختلف أهل العلم في توصيفها، مع اتفاقهم جميعا على الأخذ بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم أقرأ لواحد منهم إلا وهو يبدأ بذكر الأحاديث التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه يوم القيامة، يقال له في جهنم: أحيوا ما خلقتم، من صور صورة ينفخ كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا، إلى غير ذلك من عشرات الأحاديث التي صحت عن النبي في هذا الباب. فجميع أهل العلم يثبت هذه الأحاديث ويعمل بمقتضاها، وقد وقع الاتفاق منهم جميعا على تحريم الصور المنحوتة، أن يأتي رجل فيصور صورة كتمثال مثلا، تمثال كامل، وهذا التمثال يشبه الأصنام التي عبدت من دون الله. نعم، هذا قد وقع الاتفاق منهم جميعا عليه وأجروا عليه هذه الأحاديث، ثم بعد ذلك اختلفوا فيما لا ظل له، إذا كان على جهة الرسم مثلا، أو على جهة ما يرسم على الأقمشة أو على الأوراق، فبعضهم ألحقه بالعموم وبعضهم منع منه ذلك وقال إن الأحاديث من العامة التي أريد بها الخاص، وبعضهم وضع شروطا للصور المحرمة مستفادة من النصوص ومن قوله عليه الصلاة والسلام: إلا رقما في ثوب، وبعضهم يقول رواية شاذة، وبعضهم لها فيها فهم، وليس هذا موضع تفصيل حكم التصوير مطلقا، إنما كلامنا عن صورة عصرية حديثة ونازلة، وهي التصوير الفوتوغرافي. ولما ظهر هذا التصوير اختلف توصيف أهل العلم فيه على قولين: على قول بالتحريم وعلى قول بالتحليل. والذين قالوا بالتحريم على رأسهم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، شيخ المملكة العربية السعودية ومفتيها رحمة الله عليه، إمام من أئمة الدين وشيخ من شيوخ الإسلام والمسلمين، قال بالتحريم. وعلى رأس من قال بالتحليل شيخ الأزهر في وقته محمد بخيت المطيعي رحمه الله، وصنف رسالة الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي، وعلى الطرف الآخر صنف التويجري رحمه الله إعلان النكير على المفتونين بالتصوير، وكذلك صنف الشيخ ابن باز رحمه الله القول المفيد في حكم التصوير. فإذن المسألة قد اختلف فيها أهل العلم، إذن فينبغي على طالب العلم أن يدرس هل هذا من الخلاف المعتبر أم ليس من الخلاف المعتبر. كلامنا ليس عن التصوير، حتى لا نرى بعض طلاب العلم يقول: يا شيخ ما حكم التصوير، وهو إنما يقصد التصوير الفوتوغرافي. التصوير الفوتوغرافي مسألة عصرية حديثة، أما سؤالك فسؤال عام، سؤال لا يمكن لمسلم أن ينكر مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فلا ينبغي هذا الإجمال، لأننا سندخل في البغي، يبغي بعضنا على بعض، ويحدث ما حدث في متأخر المذاهب من الولاء والبراء والاقتتال والتبديع والهجر، وأن نبدع وأن ننكر وأن نشغب، ويحصل ما بيننا من فساد القلوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أولا، لتدرس المسألة وليبدو لك هل هو خلاف معتبر أو ليس خلافا معتبرا، لو نظرت إلى هذه الأحاديث، كل مصور في النار، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يبدو لك لأول وهلة أن جميع أنواع الصور إلى يوم القيامة تدخل في هذا، لأن الألف واللام تدل على العموم، ولأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ولأن قوله كل تفيد العموم. إذن فيبدو لك أن المسألة محسومة، وقد تظن أنه من الخلاف غير السائغ، لأن المسألة سهلة، الرسول قال كل مصور في النار، فلما تستثني، وانتهت القضية. من لم يعلم خلاف العلماء ضل ضلالا مبينا، لأن الأمر ليس بهذه السطحية، إن التعامل مع النصوص ليس بهذه السذاجة، وإلا محتاج الناس إلى فقهاء. إن الدليل قد يبدو ظاهرا في نظرك لقصور نظرك، أما إذا تعمقت وتغلغلت في النظر ظهر عمق الخلاف وهوة الاختلاف. فمثلا الذين قالوا بالتحريم استدلوا بالعموم، قالوا كل مصور، قالوا أشد الناس عذابا يوم القيامة، قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة نكرة في سياق النفي تقتضي العموم، قالوا إذن فهي داخلة في العموم ولا بد، إذن فاستدلوا على ذلك بالعموم. أما الذين قالوا بالتحليل فقد طرحوا أسئلة لكي يتجلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقصود، وهل يدخل فيه التصوير الفوتوغرافي أو التصوير الفيديو أو التصوير المتلفز أو التصوير الرقمي على النت وغيره، هل يدخل أم لا يدخل؟ إنها مسألة فهم وفقه أعمق من مجرد ألفاظ الحديث. وطرحوا هذه الأسئلة أسئلة موجهة لكل من يعتقد حرمة التصوير الفيديو أو الفوتوغرافي. قالوا أولا، هل الصور الفوتوغرافية أو الكاميرا كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت موجودة التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو أو نحو ذلك من آلات التصوير الحديثة، هل كان موجودا حتى تدخلوه في العموم؟ لم يكن موجودا قطعا، لم يكن موجودا. فإذا لم يكن موجودا كيف أدخلتموه في العموم؟ كيف أدخلتموه في العموم؟ ثانيا، هل قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كل مصور قصد العموم إلى يوم القيامة؟ يعني أيما صورة استجدت إلى يوم القيامة فأنا أقصدها فهي داخلة في قولي، هل قصد ذلك أو لم يقصد؟ ثالثا، التصوير الفوتوغرافي من الذي سماه تصويرا؟ الصورة الفوتوغرافية أو صورة الفيديو، هل رسول الله سماها صورة؟ هل الشريعة الإسلامية سمتها صورة؟ يعني لو نظرت في كتب الفقهاء وأئمة الدين في التعريف الاصطلاحي، هل تجد أنهم قالوا عن التصوير الفوتوغرافي أنه تصوير اصطلاحا شرعا، أنه في الشرع تصوير؟ هذا لا وجود له. ثانيا، هل كتب اللغة هي التي سمتها تصويرا؟ يعني لو نظرنا في لسان العرب أو نظرنا في تاج العروس أو في القاموس المحيط وفي غيرها من كتب اللغة التي جمعت كلام العرب، هل نجد ذكرا للتصوير الفوتوغرافي؟ لا. إذن فهذا التصوير لم يسميه رسول الله تصويرا ولا الشريعة ولا علماء اللغة، إذن فمن الذي سماه تصويرا؟ الناس هم الذين سموه تصويرا، العرف، أهل العرف هم الذين سموه تصويرا. واللفظ والاصطلاح قد يتدرج وقد يتطور فيختلف الحكم. فمثلا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النحات يسمى مصورا، فالمصور في زمن النبي هو الذي يصور صورة منحوتة، أما الآن فلا يسمى مصورا وإنما يسمى نحاتا ومثالا، وكذلك الصور المرسومة الآن يسمى فنانا تشكيليا، مثلا فنان يرسم الصور بيده. إذن فعلى قولكم لو قلنا إن التصوير كل ما سمي تصويرا فالعلة هي الاسم فقط، إذن فالنحات ليس مصورا ففعله حلال، والرسام ليس مصورا لأن أهل العرف لا يسمونه مصورا. إذن فكيف تدورون مع اسم اصطلاحي عرفي أنتم تعارفتم عليه ثم ترجعون إلى كلام رسول الله فتفسروا كلام رسول الله بأعراف أحدثتموها واصطلاحات ابتكرتموها؟ يعني مثلا على سبيل المثال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فجاء المعاصرون فاخترعوا نوعا حديثا من الزواج، وقالوا إنه يدخل في العموم لأن رسول الله أمرنا بذلك، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فأنا أتزوج على الطريقة الهندية أو الطريقة الأمريكية طالما نحن سميناه زواجا، كما في أنواع الزواج المعاصر التي هي إلى الزنا أقرب، ونقول إن رسول الله قال فليتزوج ولم يخصص، هل تدخله في العموم؟ نقول كلا. لماذا؟ لأن العبرة بالزواج الشرعي، فكذلك كل مصور العبرة بالصورة الشرعية، والصورة الشرعية التي حذر منها رسول الله هي الصورة التي كانت تعبد من دون الله، هي صورة النحاتين والمثالين، هي الصورة التي لها ظل أو ليس لها ظل، هذا ليس مبحثنا أنها لها ظل أو ليس لها ظل، كلامنا في تصوير فوتوغرافي يختلف كلا وجزءا عن التصوير الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم. فلا رسول الله سماها صورة ولا علماء اللغة سموها صورة، وإنما الكلام هنا من أهل العرف فقط، وقد اختلط عليهم الأمر، فتارة يسمون المصور الذي سماه رسول الله مصورا وهو النحات لا يسمونه مصورا فسلبوا عنه الاسم، وتارة أدخلوا فيه المصور بالكاميرا سموه مصورا ورسول الله لم يسميه مصورا. فلما اختلطت الأمور لا بد من ردها إلى نصابها، وأن نلحق بالتفسير بكلام النبي صلى الله عليه وسلم البشير النذير ما كان شائعا في زمنه لنعلم مراده صلى الله عليه وسلم. فيقولون المحرمون، يقولون الرسول لم يسمها صورة والعرب لم تسمها صورة لأنها حديثة معاصرة، ولكننا ألحقناها فيها بالعلة، ألحقناها فيها بالقياس، ونحن جميعا من أهل القياس أتباع الأئمة الأربعة وجمهور مذاهب المسلمين تقول بالقياس، فنقول لهم نعم. فما هي العلة التي من أجلها حرم رسول الله الصورة؟ فإن وجدت العلة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما العلة؟ انظروا في العلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصورين: الذين يضاهون بخلق الله، يضاهون يحاكون خلق الله، يشابهون خلق الله، المضاهاة، العلة هي المضاهاة. أحيوا ما خلقتم، يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. إذن فالصورة الشرعية المحرمة التي جاء فيها الوعيد الشديد، رجل يوجد صورة، يخلق صورة يوجدها بعد أن لم تكن موجودة، رجل يأتي إلى خامة معينة فينحتها أو يرسمها أو على شكل التطريز مثلا أو الرسم على الأقمشة، فيرسم صورة سواء على النت أو غير النت أو البرامج الحديثة، لكنه يوجد صورة. أحيوا ما خلقتم، يوجدها بعد أن لم تكن موجودة. إذن هذه هي الصورة. أما الصور المعاصرة فهذه أولا ليس فيها مضاهاة لخلق الله ولا فيها إيجاد لشيء لم يكن موجودا، فمثلا الذي يصور قبل أن يضغط على زر التشغيل الصورة منطبعة أصلا على الكاميرا، على العدسة موجودة أصلا، إذن هو لم يوجد صورة، لم يوجد صورة لم تكن موجودة، وإنما ثبت صورة موجودة. فإن قيل وما الفرق؟ هل هذا الفارق يؤثر؟ قلنا نعم يؤثر، لأن رسول الله أباح المرآة والنظر في المرآة، فلو كانت الصورة المحرمة هي مجرد أن يشبه شيء شيئا لحرم رسول الله حمل المرآة، لأنك إذا نظرت في المرآة فقد فعلت فعلا أنك جعلت صورتك في داخل المرآة، فهل أنت مصور؟ لست مصورا. إذا وقفت أمام الماء فصورتك تنطبع في الماء، أو فيما تشرب من القهوة والشاي تنطبع صورتك في هذه الآنية، وكذلك وقوفك في الشمس ينطبع ظلك، الله عز وجل هو الذي مد الظل ولو شاء لجعله ساكنة، فالله هو الذي خلق هذه الأشياء، هو الذي خلق صورتك التي في المرآة، إذن أنت لست مصورا. فكذلك الرجل الذي يضع العدسة أو الكاميرا، هذه صورة موجودة في المرآة، إذن هو لم يصورها، فأين العلة وأين القياس؟ القياس أن توجد صورة يوجدها رجل بعد أن لم تكن موجودة فيمثلها تمثيلا ويوجدها إيجادا، أما أن يحبس هذا الظل أو يحبس هذا الانعكاس الذي هو عين خلق الله وليس من خلق الإنسان في شيء، ليس فيه المضاهاة، وهذا أول من تفطن له ابن عثيمين رحمه الله، وقال المصور مفعل يحاكي، ينظر إلى العين فيرسم عينا، ينظر إلى الأنف فيحاول أن يقع مثال كامل ومشابهة مطابقة، أما هذه الصورة التي تلتقط فجأة وهي موجودة أصلا على ألواح حساسة تحبس صورة موجودة فليست من المعنى أصلا لا في قليل ولا في كثير، فكيف تزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجدها؟ والعجب، يقولون لهم العجب أنكم تقولون إن بعض العلماء وكثير منهم ممن منع التصوير الفوتوغرافي يجوز التصوير بالفيديو، سبحان الله، فما العلة إذن؟ إذا كانت العلة هي المحاكاة فالفيديو أشد تحريما، لأن المحاكاة فيه أشد، يعني مجرد صورة أحادية الأبعاد ليست كصورة ثلاثية الأبعاد، ليست كصورة متحركة، صورة فيديو، فكيف تقولون بتحليل الفيديو وتحرمون صورة ساذجة؟ يقولون العلة هذه متحركة وهذه ثابتة، هل الثبات هو علة التحريم وهل التحريك هو علة التحليل؟ يعني حتى مقطع الفيديو أصلا إذا تم عرضه فإنه يظهر في الصورة ثابتا واقفا، لا سيما إذا كان النت ضعيفا، فعندئذ صورة الفيديو تبدو كصورة فوتوغرافية، فما حكم هذه الصورة؟ إن قلتم أنها جائزة مع ثباتها فماذا تقولون؟ وإن قلتم إن تحركت فهي حلال وإن ثبتت فهي حرام، فماذا إذا كان النت متقطعا تارة تتحرك وتارة تثبت، حلال حرام حلال حرام، يعني تبعا للتحريك والتثبيت، هذا ليس من النظر العلمي في شيء، فمن أباح الفيديو لزمه قطعا أن يبيح الفوتوغرافي، ومن حرم الفوتوغرافي يلزمه قطعا أن يحرم الفيديو إذا كان حكمهما واحدا. لكن بعضهم يقول الفيديو جائز للضرورة، قلنا والفوتوغرافي أيضا قد يكون للضرورة ولغير الضرورة، فإذا كان المناط هو الضرورة فما هي الضرورة في تصوير شيخ يخطب خطبة أو يلقي درسا أو محاضرة؟ هل هذه ضرورة؟ هذه ليست ضرورة أصلا، وكانت الدعوة قائمة على الكتب وعلى التسجيلات الكاسيت، إذن فليست ضرورة، إنما هي مجرد مصلحة، فإذا أجزتم الفيديو للمصلحة إذن أجيزوا الفوتوغرافي للمصلحة، ومن المصلحة التأليف بين الناس والتلطف مع الناس وتأنيس الخلق والذكرى والتذكر، فهذه مصالح معتبرة عند بعض الناس، فلماذا مصلحة الفيديو ترجح ومصلحة هذه لا ترجح؟ العجب أن الجهاز واحد وأن المصور واحد، الذي يلتقط الفيديو أو التصوير الفوتوغرافي هو رجل واحد والكاميرا واحدة، الآلة هي الآلة، يقول له صورني فيديو لا تصورني فوتوغرافي، أي فقه في هذا؟ صورني فيديو ولا تصورني فوتوغرافي، بل الفيديو أشد في المضاهاة وفي المحاكاة، وإن كان محرما فيكون محرما لأمر آخر إذا وقع فيه فتنة أو عري أو حدث فيه رياء أو نفاق، هذه أمور التحريم فيها خارج عن محل النزاع، إذا كان الأمر يدور حول المصلحة فإذا كلاهما يجوز للمصلحة، وإذا كان للضرورة فالدعوة ليست الدعوة بالفيديو ليست ضرورة أصلا، وإذن يلزمكم أن تقولوا بجواز الأمرين أو بترك الأمرين. ثم بعد ذلك يأتيك ببعض الفتاوى. نعم الفتاوى من طرف واحد لا تصلح، لأنك تأتي بفتوى من فتاوى المحرمين أو من فتاوى المحللين، لك أن تتبع من تثق فيه من أهل العلم. إن قال حرام فالتزم بالحرمة، وإن كان حلال فالتزم بالحل، لكن لا تنكر في مسألة خلافية، وإلا فالأدلة أمامك. تقول يا شيخ اتق الله، رسول الله حرم الصور. نقول لك تصوير الفوتوغرافي ما كان في زمنه أصلا، ما كان في زمنه، فكيف يدخل في التحريم؟ خلافي معك ليس في الدليل، وإنما في مناط الدليل وفي فهم الدليل. مسألة عصرية أصلا، كيف تلحقها؟ كيف تدخلها في العموم لمجرد أنك أن الناس اخترعوا اسما، وبعضهم كان من المحتمل مثلا ألا يسمي التصوير الفوتوغرافي تصويرا، كان من المفترض أو من المحتمل أن يسميه انعكاسا مثلا. لو سماه انعكاسا أو لو سماه أي شيء آخر ما كان ينبغي أن يدخل في الخلاف. هل الخلاف أن سينا من الناس سماه تصويرا؟ هل التصوير العرفي تفسر به النصوص الشرعية؟ إذن فلا ينبغي لطالب العلم أن ينكر في مسألة بهذه القوة. إذا قلت إن التصوير الفوتوغرافي حلال يقول لك ما الدليل؟ الدليل هو عدم الدليل، إنها لا تدخل في التحريم أصلا، ويلزمك في إدخالها في الدليل أن تثبت أن الشريعة سمتها صورة، أو أن اللغة سمتها صورة، أو أن العلة قد وجدت فيها. وبما أن العلة لم توجد فيها فليست فيها إيجادا لخلق، فرسول الله أباح النظر في المرآة والكاميرا كالمرآة. هذا ليس فلسفة، هذا فقه، هذا فهم الدليل، ليس من الفلسفة. وإلا فالفلسفة أن تجيز الصورة الفيديو وأن تمنع الفوتوغرافية. إذن فالأمر بإذن الله تبارك وتعالى مسألة خلافية تختلف فيها أنظار العلماء، فإذا دخل طلاب العلم حرضوا وحرشوا بين أهل العلم وأوقعوا الضغينة في قلوبهم، وحصل الولاء والبراء. وهذا يقول لأخي اتق الله، وهذا يبدعه، وهذا يهجره، وهذا يدخله في قوله لعن الله المصورين وأن التصوير من الكبائر، ويستدل بالعمومات. وكلامنا ليس في التصوير، كلامنا في الفوتوغرافي أو الفيديو، ولا نسميه تصويرا، وتسميته تصويرا تسمية مجازية، تسمية عرفية، تسمية لم يمض عليها 100 عام تقريبا، فكيف نفسر بها النصوص؟ هذا أدب العلماء مع الخلاف المعتبر، وتصفو القلوب وتنتهي النزاعات في وندع الكلام للعلماء. ومن وثق بشيخ وعلم أنه ثقة في دينه فليتبعه، ولا ينكر على من اتبع غيره من ذلك، طالما أن المسألة خلافية والأمر واسع للنقاش. للنقاش ليس على الملأ، ولكن من باب التناصح لتجاذب أطراف الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصفي قلوبنا من الشقاق، أن يصفي قلوبنا من الاختلاف المذموم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، فاهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.